بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. كان معنا في الدرس الماضي باب المفعول له أو المفعول من أجله. ما تعريفه؟ ما هو تعريفه؟
هو الاسم الموصول الذي يذكر
بيانا لسبب وقوع الفعل. هذا إذن هو تعريف المفعول لأجله أو من أجله أو له، ثلاث مسميات لشيء واحد. فقوله الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، وقوله المنصوب أخرج المرفوع والمخفوض، وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل أخرج بقية المفعل بل بقية المنصوبات. مثاله لعمر، قام زيد إجلالا لعمر. فعندنا إجلال، لفظ إجلال توفرت فيه نعم أو ينطبق عليه هذا التعريف. المفعول لأجله لابد له من شروط حتى يعرب هذا الإعراب. نعم، الأول خمسة شروط. الأول أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا. فإذا لم يكن مصدرا لا يعرب مفعولا لأجله. مثال غير المصدر، جئت للعسل أو أتيت للدرس، أليس كذلك؟ هنا علة لما قبل، أليس كذلك؟ لكن كلمة العسل وكلمة الدرس ليست نعم هنا في هذا الموضع المصدر. نعم، الشرط الثاني أن يكون يعني مصدر وفي نفس الوقت قلبي، أن يكون مصدرا وقلبيا، فأخرج المصادر التي ليست قلبية وتكون من أفعال الجوارح أو اللسان، مثل الكتابة، نعم، القراءة، الضرب. فلما تقول جئت للقراءة هذا لا يعرف مفعول لأجله. ما يصح أن تقول جئت قراءة، يصح؟ لا يصح، لأنه وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي. الشرط الثالث، وهذا الشرط مهم جدا بل هو كما سبق معنا جزء من التعريف، أن يكون علة لما قبله. فإذا لم يكن علة لما قبله وجاء لغرض آخر كالتوكيد أو لبيان من وقع عليه الفعل، ها، أو لبيان متى وقع الفعل، فهنا لا يعرب مفعول لأجله. بمعنى لما تقول ضربت زيدا ضربا، ضربا هنا هل هي مفعول لأجله؟ لأنها لم تأتي علة لما قبلها، لم تأتي علة لما قبلها. وقس على ذلك، وقس على ذلك، حتى لو كان مصدر قلبي، كان تقول مثلا عبدت الله، نعم، كان تقول ماذا؟ خفت من الله خوفا، خفت من الله خوفا. فهنا تلاحظون لفظة الخوف مصدر، خاف يخاف خوفا، وقلبي المصدر الخوف القلب، لكنه ليس علة لما قبله. هنا في هذا الموضع جاء لتأكيد العامل، خاف خوفا. لكن لو قلت عبدت الله خوفا، هنا هل هو للتأكيد وإنما هو علة؟ فهنا تقول مفعول لأجله. ثم الشرط الثالث الرابع، أن يكون متحدا معه في الوقت، متحدا معه يقصد معه مع ماذا؟ مع عامله. فإذا اختلف مع عامله في الوقت لا يعرف مفعول لأجله. مثال ما يختلف مع عامله في الوقت، جئتك للسفر غدا، فالمجيء الآن والسفر غدا، فالذي يفعل من أجله متى يكون؟ متى يكون زمنه؟ غدا. والفعل متى حدث؟ الآن. فهما مختلفان في الزمن، لهذا لا يعرف مفعولا لأجله. وأن يتحد مع عامله في الفاعل، جئتك خوفا منك، أنا جئت وأنا أخاف. لكن لو قلت جئتك لمحبتك السنة أو لمحبتك إياي، من فعل المجيء؟ متكلم. ومن فعل المحبة؟ أنت. وأن اختلف مع عامله في الفاعل فلا يصح أن يعرض مفعولا لأجله. هذا هو باب المفعول لأجله. وبقيت فيه مسألة، وهي أنه على ثلاثة حالات. الحالة الأولى يكون معرفا بأهل، يعني بعد أن تنطبق عليه هذه الشروط الخمس فهو على ثلاثة حالات: أن يكون معرفا بأهل، الحالة الثانية أن يكون مضافا، الحالة الثالثة أن يكون مجردا من الإضافة ومن آل التعريف. فإذا كان معرفا بأل، فما الأرجح فيه؟
الجر.
ضربت ابني للتأديب، ويجوز لك أن تأتي به على النصب، لكن الأفصح أن تجر. ضربت ابني التأديب، لكن الأفصح أن تقول ضربت ابني للتأديب. وإذا كان مضافا فالأفصح فيه ماذا؟ لا يوجد أفصح، يتساوى هذا وهذا. فمثلا أن تقول نعم، من يأتينا بمثال لما هو مضاف؟ جئتك لمحبتك السنة، أو تقول جئتك محبتك السنة، يصح هذا وهذا. فإذا تجرد من الإضافة ومن التعريف فالأفصح فيه أن ينصب على أنه مفعولا لأجله. الخلاصة أنه إذا توفرت فيه الشروط الخمسة فإنه يجوز فيه النصب على أنه مفعول لأجله، والجر بحرف الجر. معناه أنه لا يجب عليك أن تنصبه، إنما يجوز جوازا أن تنصبه على أنه مفعول لأجله، ويجوز لك أن تجره بحرف الجر. وهذا كله فصلناه في الدرس الماضي، لكن هذه مراجعة سريعة خصوصا لمن لم يحضروا في الدرس الماضي. نأتي اليوم إلى باب المفعول معه، وهو آخر أبواب المنصوبات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال الشارح: المفعول معه عند النحاة وهو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا. فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا، وخرج به العمدة، نحو اشترك زيد وعمر. وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين: الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش، الثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو الأمير حاضر والجيش. وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية، نحو حضر محمد وخالد. واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين: الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، والثاني ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو أنا سائر والجبل، ونحو ذاكرت والمصباح، فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. وأما الثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش.
هذا باب المفعول معه، وهو آخر أبواب المنصوبات. فيقول في تعريفه: الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصب. الشارح كالعادة فإنه يبسط التعريف ليدخل فيه جميع المحترزات جميع القيود، وإلا الماتن كما ترون اكتفى بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لمن فعل معه الفعل، بيانا لمن فعل معه الفعل. فيقول الاسم هنا يقصد الاسم الصريح فقط، لأن المفعول معه لا يكون مؤولا بالصريح، المفعول معه لا يكون مؤولا بالصريح، فهنا يقصد الاسم الصريح سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. ولهذا يقول والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. أحيانا قد يأتي فعل بعد الواو هذه التي سيأتينا تفيد المعية، كما سبق معنا في باب الفعل المضارع أن عندنا فاء السببية وواو المعية كذلك، وينصب الفعل المضارع بعدهما بأن وجوبا، مثل قولك ذاكر وتنجح، يعني وأن تنجح تلك غير هذه، كلاهما يفيدان المعية، لكن تلك دخلت على الفعل فشأنها سبق، والتي معنا هي التي يأتي بعدها اسم والكلام عليها ها هنا. أحيانا قد يأتي بعد الفعل جملة وتفيد المعية، مثلا أن تقول ذاكرت وأبي معي، ها يعني والحال أن أبي ماذا موجود معي، ففيها معنى المعية أليس كذلك، لكن هذه ليست المقصودة ها هنا. لماذا؟ لأن ما بعد الواو جملة وليس اسما، وليس اسما، فلهذا يقول الاسم الصريح وخرج به ما عدا ذلك. الفضلة سبق معنا معنى الفضلة أكثر من معنى، لأنه ليس ركنا من أركان الجملة، لكن هنا زاده تنبيها فقال خرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر. سبق معنا أنه حين يقولون العمدة أي أنه ركن من أركان الجملة، أتستقيم الجملة إلا به. هنا يقول خرج به نحو اشترك زيد وعمر، فهو يقصد ها هنا ما بعد الواو. صحيح أن زيد الذي قبل الواو عمدة، هذا الأشكال فيه، لكن كيف يكون عمر الذي بعد الواو أيضا عمدة؟ كيف؟ لأنه لا يتم المعنى إلا به، لأن الاشتراك لا يكون إلا من اثنين، فما كان على هذا المنوال ليس داخلا معه في باب المفعول معه، لأن ما بعد الواو في مثل هذا المثال عمدة وليس فضلة. ما الذي دلنا على ذلك؟ معنى الفعل، الفعل، لأن لفظ الفعل اشترك يدل على أنه يأتي من اثنين. كذلك لو قلت تضارب محمد وعلي وتقاتل علي وبكر وجميع الأفعال التي تدل على المشاركة، فما بعد الواو ليس من هذا الباب، لماذا؟ لأنه يكون عمدة وليس بفضلة. يقول المنصوب الفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف، يعني سبق معنا المفعول معه، المفعول به، والمفعول فيه وغير ذلك، أن هناك عامل ينصبها، أو أن النصب الذي كان فيها له ماذا؟ سبب أحدثه، ذلك السبب هو الفعل أو ما فيه معنى الفعل. مثلا في باب المفعول معه عندما قلت ضرب زيد عمرا، ما الذي جعل عمرا منصوب؟ ما هو العامل؟ الفعل ضرب. أليس كذلك؟ عندما تقول دخلت الدار أو جئت يوم الخميس، هنا ظرف، أليس كذلك؟ ما الذي جعله منصوب؟ ما العامل؟ الفعل. دائما العامل يكون الفعل أو ما فيه معناه، يعني في هذا الباب، وهكذا. فهنا يأتي سؤال، ما العامل في المفعول معه؟ ما الذي جعله منصوب؟ فيقول الفعل أو ما فيه معنى الفعل. الفعل نحو قولك حضر الأمير والجيش، فما الذي جعل الجيش منصوب؟ حضر. إذن عامل النصب هو حضر. كذلك إذا كان هناك اسم فيه معنى الفعل وحروفه، وهو ما يعبر عنه النحاة بقولهم الأسماء العاملة عمل الفعل، وسبق معنى هذا أكثر من مرة، وأنها ماذا؟ اسم الفاعل واسم المفعول والتفضيل صفة المشبهة، نعم، إلى آخر ذلك. نعم نعم، هي المشتقة تعمل عمل الفعل، مثل قولك الأمير حاضر والجيش، هل هنا فعل في هذه الجملة؟ هل يوجد فعل في هذه الجملة؟ لا يوجد فعل. فما الذي نصب الجيش؟ لفظة الجيش ما الذي نصبها؟ حاضر، لأنها لفظة فيها معنى الفعل وحروفه. طبعا حروف واضح، فيها حروف الفعل واضح، حاضر فيها حروف حاضرة، معنى الفعل ماذا يعني؟ ها؟ ليس مجرد الحضور، وإنما الدلالة على هذا الحدث، لأن الفعل كما سبق معنا يدل على حدث، فاسم الفاعل مثل الفعل يدل على حدث. أمير حاضر أي أنه حضر، بخلاف لو قلت حضور، لفظة حضور مصدر، هل تدل على حدث؟ ها؟ تدل على معنى الحضور، لكن لا تدل على أن هناك حدث جاء. واضح هذا؟ فهذا معنى أن المشتقات فيها معنى الفعل. طيب هذه الجملة ليس بالضرورة ماذا؟ ها؟ أن تفهم، لأن في الحقيقة أنك إذا فهمت أن المفعول معه يكون بعد واو تفيد في المعية نصا، فإنك ستعرف كيف تعرف المفعول معه. ولهذا يقول بعدها المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، هنا مربط الفرس، هنا الجزء الذي يخرج المفعول معه عن بقية الأشياء المنصوبات وغيرها. المسبوق بواو، إذا المفعول معه يفترق عن بقية المفاعيل أنه بينه وبين عامله فاصل، أو بعبارة أخرى أن العامل لا يباشر المفعول. ضرب زيد عمرا، هل هناك فاصل؟ نعم مباشر، لذلك تستطيع أن تقول ضربت ضربا أو ضرب ضربا، تحذف الفاعل إذا دل دليل عليه، وهكذا بقية الأشياء. لكن المفعول معه لا بد أن يأتي قبله فاصل، ولهذا أخر إلى آخر المفاعيل، إلى آخر المفاعيل، ولا بد أن يسبق بواو، وهذه الواو تكون نصا في الدلالة على المعية، يعني لا بد أن تكون بمعنى مع، لا بد أن تكون بمعنى مع، ودلالة ذلك أنك تستطيع أن تحذفها وتضع موضعها مع. تقول حضر محمد وخالد، نعم تقول حضر الأمير والجيش، تستطيع أن تقول حضر الأمير مع الجيش. ذاكرت والمصباح، تستطيع أن تقول ها ذاكرت مع المصباح. وهكذا وهكذا. فلا بد أن تكون بمعنى مع. وهنا لفتة مهمة وهي أن هذه الواو التي تكون بمعنى مع على نوعين. النوع الأول أنه يجب أن تكون بمعنى مع، لا يصلح إلا أن تكون بمعنى مع، يرحمك الله، مثل قولك ذاكرت والمصباح، هنا الواو لا بد أن تكون بمعنى مع، لا بد أن يكون المعنى ذاكرت مع المصباح، لأنه لا يصح أن تكون الواو بمعنى العطف، لأن واو العطف تقتضي إعادة العامل. معنى ذلك إذا أنك إذا جعلتها للعطف سيكون المعنى ذاكرت وذاكر المصباح، يصح؟ المصباح يذاكر؟ لا. سرت والنجمة، سرت والنجمة، هنا لا يصح، لأنما سرت مع النجمة أو سهرت والنجمة بعبارة أوضح، لأن البعض قد يقول النجم يسير وله سيره، من كان يختلف عن سيره، كقولك سهرت والنجمة كما قال الشاعر سهرت والنجمة أشكو الهم مضطربا شكوى العليل ابتغاء الغوث والسلام، وقس على هذا. فما لا يصح فيه إعادة العامل يجب فيه أن تكون الواو بمعنى مع. وهنا يجب أن ينصب ما بعدها على أنه مفعول مع. هذه هي الحالة الأولى التي ذكرها الشارح، ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه إذا كان ماذا؟ يجب أن تجعل الواو بمعنى مع. متى ذلك؟ إذا كان لا يصح معنى العطف، بمعنى لا يصح تكرار العامل، ذاكرت والمصباح، سرت والجبل، جبل يسير؟ لا، إنما المقصود مع الجبل. الحالة الثانية ما يجوز هذا وهذا، فيصح أن تكون الواو بمعنى مع، ويصح أن تكون الواو بمعنى العطف، كما تقول مثلا جاء الأمير والجيش، يصح أن تكون بمعنى مع، جاء الأمير مع الجيش، مع الجيش، ويصح أن تكون بمعنى الواو، بمعنى جاء الأمير وجاء الجيش، هل الجيش يأتي؟ ها؟ يأتي. إذن يصح أن تكون بمعنى الواو؟ يصح. طيب، فهنا يجوز لك الوجهان، إذا جعلتها بمعنى مع نصبت ما بعدها على أنه مفعول مع، جاء الأمير والجيش، وإذا جعلتها بمعنى الواو يصح أن تجعل ما بعدها معطوف على ما قبل، جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، لكن تلاحظ المعنى يختلف، المعنى يختلف عندما تجعلها للمعية، معنى أن الأمير والجيش اصطحبا، هذا معنى مع، معية يعني الصحبة، مجيئهما معا، ليس كذلك؟ وإذا جعلتها للعطف فلا تقتضي ماذا؟ المعية. ولهذا دائما يقولون الواو لمطلق الجمع، واو العطف يقولون لمطلق الجمع. ماذا يعني بهذه اللفظة؟ أي أنها لا تقتضي لا قبلية ولا بعدية ولا معا. جاء محمد وعلي، أتى محمد وأتى علي، هل هما معا؟ هل أحد قبل الآخر؟ لم تدلنا عليه الواو. هذا معنى قولهم الواو لمطلق الجمع، واو العطف وليست واو المعية. إذن الواو التي تفيد المعية على نوعين، ما يجب أن تكون بمعنى مع، وما يصح أن تكون بمعنى مع، ويصح أن تكون للعطف. وهناك واو ثالثة وهي ما يجب أن تكون بمعنى الواو، معنى العطف، بمعنى العطف، وهي التي سبقت معنا، وهي التي نفهمها من خلال السياق أن الفاعل، أن الفعل يقتضي ماذا؟ اثنين، اشترك محمد وعليك، اشترك محمد وعلي، لأنك لو جعلتها بمعنى مع فإنك ماذا كأنك تقول اشترك محمد وعلي، كأن محمد هو الذي فعل الشيء، أما علي واقف ما فعل شيء، فقد جاءه الأمر من علي. لكن لو قلت اشترك محمد وعلي على العطف، معنى أنهما حدث منهما تبادل في الشراكة، وهذا معنى العطف. أما المعية معنى أن الحدث وقع من ماذا؟ من طرف واحد، والعطف تقتضي أن ماذا؟ الحدث وقع ماذا؟ من طرفين، تضارب محمد وعلي، هنا لا بد من العطف، لأن الفعل تضارب يقتضي ماذا؟ أن كل واحد ماذا؟ ها؟ ابتدأ الثاني وذهب إليه وضربه إلى آخره. لكن لو قلت تضارب محمد وعلي، معنى ما هذا؟ أنك ظلمت علي، برأته، وأن كل الفعل ماذا جاء من محمد، لكن المعنى فاسد. لماذا؟ لأن الفعل تضارب يقتضي تشريك اثنين، يقتضي تشريك اثنين، بخلاف الفعل جاء. الفعل جاء يصح التشريك تارة ولا يصح تارة، بحسب السياق أو بحسب ما تنويه أنت كمتكلم. إذن فعلى هذا تستطيع أن تقول الاسم بعد الواو على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه النصب على المعية، إذا كانت الواو لا يصح إلا أن تكون بمعنى مع، مثل ماذا؟ سهرت والنجمة. القسم الثاني ما يصح فيه النصب على المعية ويصح فيه العطف، وهذا إذا جاز الوجهان، إذا جاز أن تكون الواو بمعنى مع، وجاز أن تكون الواو بالعطف. القسم الثالث ما يجب فيه العطف، وهذا إذا كانت الواو لا يصح فيها المعية وإنما يجب فيها العطف. هذه ثلاثة أحوال، وهنا الشارح ذكر حالين، لأن يعني هذين الحالين هما اللذان يكون فيهما مفعول معه، أما الحالة الثالثة ما فيها مفعول معه، عطف مطلق. وقد أخرجها بقوله فيما سبق وخرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر، فلهذا ما أعادها مرة أخرى. طيب، يقول هنا الشارح وقد مثل له المؤلف يعني لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة، مثل لأي نوع؟ ما يقتضي المعية أو ما يتجب فيه المعية. من يوضح كيف أنه يجب فيه المعية ولا يجب فيه العطف؟ استوى الماء والخشبة على المعية يعني استوى الماء مع الخشبة، وعلى العطف استوى الماء واستوت الخشبة. لماذا يعني وجب المعنى الأول والمعنى الثاني لا يجوز؟ ها؟ لأن الاستواء لا يصح بالماء، لأن معنى استوى هنا ارتفع، فهم مثلا يضعون حدا في البئر أو في الإناء فيضع خشبة، فإذا ارتفع الماء ووصل إلى هذه الخشبة قالوا استوى الماء والخشبة، يعني ارتفع الماء مع الخشبة فحاذاها. فإذا قلت استوى الماء والخشبة فكأنك تقول استوى الماء واستوت الخشبة، وهذا معنى فاسد، لأن الخشبة ثابتة في مكانها، ارتفع الماء والخشبة لم ترتفع، أليس كذلك؟ فهذا هو النوع الأول الذي يجب فيه النصب على المعية. وبهذا نكون قد انتهينا من باب المفعول معه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان ما تبقى من هذه الأجرمية. نعم،
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء.
قبل ذلك قال: وأما خبره،
وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. قال الشارع: من المنصوبات اسم إن وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، وتابع المنصوب. وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه.
نعم، لم يعد هذا، ولهذا كان باب مفعول معه آخر باب من الأبواب التي شرحها من المنصوبات. نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. قال الشارح: الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك: أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى، وهو حرف من حروف الخفض. وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، وذلك نحو محمد من قولك: جاء غلام محمد، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا، نحو الفاضل من قولك: أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معطوفا عليه، نحو خالد من قولك: مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها.
إذن هذا باب المخفوضات من الأسماء. وكما مر معنا أن طالب النحو إذا عرف المرفوعات وعرف المنصوبات وعرف المخفوضات فقد أتى على النحو، لأن النحو في الحقيقة ما هو هذه الأشياء؟ ماذا يطلب من النحو؟ أن تعرف الإعراب، والإعراب ما هو؟ ها؟ تغيير الأواخر، وينقسم إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. الجزم في الفعل المضارع انتهينا منه، والرفع والخفض والجر في الأسماء، كذلك يكون الرفع والنصب في الفعل المضارع، هذا لا إشكال فيه. إذا ما تبقى لك إلا أن تعرف المرفوعات من الأسماء، والمنصوبات من الأسماء، والمخفوضات من الأسماء، وبهذا أتيت على النحو. تستطيع أن تتكلم كلاما صحيحا، وتستطيع ماذا؟ أن تستفيد من النحو في شتى المجالات. فيقول المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، وتابع المخفوض. وتابع للمخفوض، وتعبيره بالخفض هذا تعبير الكوفيين، والبصريون يقولون الجر. ولهذا يقول بعضهم: إذا رأيت نحويا يستعمل في كتابه الخفض فمذهبه كوفي، وإذا رأيت يستعمل الجر فمذهبه بصري. لكن المهم عندنا أن نعرف أن الخفض بمعنى الجر. فيقول: مخفوض بالحرف، يعني مجرور بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض وتابع للمخفوض. مخفوض بالحرف يعني أنه يجر بحرف من حروف الجر، هذا واضح، سيأتي ذكر حروف الجر. ومخفوض بالإضافة، والإضافة هي نسبة شيء إلى شيء على أن يكون الثاني من نسبة اسم إلى اسم على أن الثاني منهما مجرور دائما، نسبة اسم إلى اسم. جاءني غلام زيد، جاءني غلام زيد، فهذه نسبة بين غلام وزيد، فنسبنا الغلام لمن؟ لزيد. والثاني منهما دائما مخفوض. إذن إضافة لا تكون إلا بين اسمين، لا تكون بين فعل واسم، ولا تكون بين حرف واسم، ولا بين فعل وحرف، لا بد أن تكون بين اسم واسم، سواء كان ظاهرا أو مضمرا. تقول غلام زيد وتقول غلامهم أو غلامك أو غلامه أو غلامي، هنا أضفت إلى الضمير، والضمائر أسماء أم لا؟ الضمائر أسماء. نعم أسماء، سبق معنا ذكر الضمائر وأنها أسماء. إذن الإضافة هي نسبة اسم على إلى اسم على أن الثاني منهما مجرورين. النوع الثالث من المخفوضات التابع للمخفوض، وهذا سبق معنا. والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والقاعدة تقول التابع تابع. ولهذا عندنا في باب المرفوعات توابع، وفي باب المنصوبات توابع، وفي باب المخفوضات توابع. فمثال هنا في باب المخفوضات للتوابع: إذا مثلت للنعت، للنعت المخفوض تقول مررت بزيد العاقلي. ما الذي جعل العاقل مخفوض؟ أنه تابع، والتابع للمخفوض مخفوض. العطف: مررت بزيد وعمر. لماذا خفضت عمر؟ لأنها تابعة لما قبلها، والتابع للمخفوض مخفوض. طيب التوكيد: مررت بزيد نفسه. أليست نفس من ألفاظ التوكيد؟ مر معنا أن التوكيد له ألفاظ: النفس والعين وكل إلى آخر، أليس كذلك؟ مررت بزيد نفسه عينه، أليس كذلك؟ ما الذي جعلها مخفوض؟ أنها من التوابع، والتابع للمخفوض مخفوض. والبدل تقول أكلت مررت بالجيش نصفه، أليس كذلك؟ نصفه. ما الذي جعل نصف هنا مخفوضة؟ أنها من باب البدل، أي من باب التوابع، وتابع المخفوض تابع. ثم بعد ذلك ذكر حروف الجر على سبيل التفصيل، وقد سبق ذكرها في بداية الكتاب، لكن هذا من باب الإعادة، لأنه كما يقال في الإعادة إفادة. هذا يعطينا أن هذا العلم يحتاج إعادة وتكرار، بل كل العلوم، لكن علوم الآلة بشكل خاص والنحو بشكل أخص يحتاج إعادة وتكرار وتكرار ونظر المرة بعد المرة حتى تثبت المعلومات وتستقيم لديك القاعدة وتحل المشكلات، لأنك في كل إعادة تستشكل وتبحث عن ماذا ما يحل هذا الإشكال، وبهذا يستقيم لك هذا العلم إن شاء الله تعالى. فيذكر هنا حروف الخفض. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وأو بواو رب وبمذ ومنذ. قال الشارح: النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من، ومن معانيها الابتداء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح، ومنها إلى، ومن معانيها الانتهاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، وقوله: إلى الله مرجعكم جميعا.
نعم. فهذه حروف الخفض هنا يعدها وذكر أهمها وأشهرها. فأولها من، وتفيد الابتداء، يعني أن الفعل يبتدئ مما يليها. نعم ذهبت من البيت إلى المدرسة، ومنك ومن نوح. وهذه الآية أتى بها لتدل على أن من تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر. وهنا يذكر في هذا الباب أشهر معاني الحرف، لأن حرف الجر قد تكون له عدة معاني. ولهذا هناك قاعدة عند النحاة يذكرونها، وهي أن حروف الجر تتعاقب. ما معنى تتعاقب؟ أي أنه يحل بعضها حل بعضها، لأنها تتبادل في المعنى. فقد تأتي من بمعنى الباء، والباء يأتي بمعنى من، وهكذا. لكن أشهر معنى لكل واحد منها ذكره المؤلف هنا. فمن من معانيها الابتداء. ومنك ومن نوح، من يعرب ومنك ومن نوح؟ ومنك ومن نوح، نعم، الواو حسب ما قبله. دائما الواو إذا رأيتها في بداية الجملة قل بحسب ما قبله، لأنك لا تعرف في الحقيقة ما هي، هي واو العطف أما هو الاستئناف أو الحالية وما أشبه ذلك. نعم.
من حرف الجر.
ومنك. الكاف
الكاف اسم مجهول
أو بتفصيل أحسن من هذا ضمير متصل مبني في محل في محل جر بحرف الجر. لو جعلتها مبتدا فما وظيفه حرف الجر ها هنا؟ أنا حرف الجر يحتج قل جئت للجر تجعل ما بعدي مبتدا؟ هذا لا يصح. ها نعم هو من اسهل الاعراب ان تجر ما بعد حرف الجر لانه جاء حرف الجر وما بعده مجر. نعم ومن نوح الواو حرف عطف حرف جر وعلامة جره الظاهرة على آخره. يقول إليه يرد علم الساعة إلى الله مرجعكم جميعا. أين الشاهد؟ إليه في الآية الثانية إلى الله. من يعرف الشاهد في الأولى إليه؟ أمرها هين. نعم نعم
والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر.
نعم احسنت. الى الله ظن هذه سهله
الى حرف الجر.
نعم وعلامه جره على اخره. نعم نعم يقول ومنها عن
قال ومنها عن ومن معانيها المجاوزه وتجر الاسم الظاهر والمضمر ايضا نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم عن من معانيها المجاوزة. المجاوزة هي مرور شيء بشيء. نعم لا المجاوزة انقط. نعم المجاوزة المجاوزة هي مرور شيء بشيء. رميت السهم عن القوس فتلاحظ أن هنا تجاوز مرة شيئا بشيء. أو تكون المجاوزة هذه معنوية لقد رضي الله عن المؤمنين يعني تجاوز عنهم أو مر رضاه بهم وما أشبه ذلك. والإعراب في قوله عن المؤمنين أو عنهم أو عنه واضح أليس كذلك؟ تعرب كما سبق. نعم
قال ومنها على ومن معانيها الاستعلاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون.
نعم هذا واضح أليس كذلك؟ وعليها وعلى الفلك هذا هو الشاهد والإعراب كما سبق. نعم
قال ومنها في ومن معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم وقوله لا فيها غول.
نعم.
ومنها رب ومن معانيها التقليل ولا تجر إلا الاسم الظاهر نحو قولك رب رجل كريم لقيته. ومنها الباء.
نعم رب ومن معانيها التقليل بمعنى أنها تدل على قلة الشيء. رب تفيد التقليل وتفيد التكثير فتقول مثلا رب ذكي نجح هذا تكثير أليس كذلك؟
نعم.
نعم رب ضارة نافعة هذا تكثير أم تقليل؟ ها؟ هذا من باب التقليل. لذلك فالأغلب في رب أن تأتي للتقليل والقليل أن تأتي للتكثير. فهو يقول هنا رب رجل كريم قابلته قليل الكرامة فهي هنا للتقليل رب رجل كريم قابلته. ويقول ولا تجر إلا الاسم الظاهر النكرة يعني لا تجر الضمير لا تستطيع أن تقول ربه ولا تجر المعرفة لا تقول رب زيد أو رب الرجل إذن هي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر النكرة. ورب هذه لها حالة خاصة في الإعراب فهي تسمى حرف جر شبيه بالزائد. ما معنى شبيه بالزائد؟ يعني عدمه وجوده سواء من ناحية الإعرابية. أما لماذا جاءت؟ جاءت لتفيد معنى وهو التقليل بمعنى أن ما بعدها ستعربه كأنها غير موجودة. رب رجل كريم لقيته كأنك تقول رجل كريم لقيته. كيف تعرف هذه الجملة؟ رجل مبتدأ وكريم صفة ولقيته فعل وفاعل ومفعول به في محل رفع خبر، وهكذا تعربها هنا. فتقول رب رجل كريم لقيته، تقول رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل اسم مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محل، يعني أصله أنه إيش؟ مبتدأ، لكن رب هذه جررته لفظا فقط، مجرور لفظا مرفوع محل. كريم صفة لرجل، ويصح أن تقول كريم. لماذا؟ لماذا رب رجل كريم صفة ويصح أن تقول رب رجل كريم؟ يصح. لماذا؟
لأنه مجرور لفظا،
لأنه
في رجل مجرور لفظا،
في قولك كريم مجرور لفظا، وفي قولك كريم يكون ماذا؟ نعم، نريد عبارة واضحة، صفة لمحل رجل، رب رجل كريم هنا صفة للفظ رجل لأنه مجرور لفظا، وفي قولك رب رجل كريم هنا صفة لمحل رجل لأن محله ماذا؟
الرفع
هو الابتداء. أنتم معي؟ رب رجل كريم ورب رجل كريم. إذا استشكلت عليك لا تقف عندها، كما قلنا القاعدة تقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم، فالعلم لا يتوقف على مسألة ولا مسألتين ولا جزئية، هناك العلم واسع. لقيته كما قلنا جملة فعلية في محل رفع خبر. نعم.
قال ومنها الباء، ومن معانيها التعدية، وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا، نحو قوله تعالى لنذهبن بك، وقوله ذهب الله بسمعهم. ومنها الكاف.
نعم. ما معنى التعدية؟ الأفعال على نوعين، فعل لازم وفعل متعدي. الفعل اللازم ما هو؟ لا يحتاج إلى مفعول به، أو بعبارة أخرى يكتفي بالفاعل، قام زيد، ذهب عمرو، ذهب عمرو. المتعدي هو الذي يتعدى إلى المفعول به، ضرب زيد عمرو. طيب، هذا الفعل اللازم إن أردنا أن نجعله كالفعل المتعدي، بمعنى نوصله إلى المفعول به، نريد أن نوصله إلى أين؟ إلى المفعول به، كيف نفعل؟ نأتي بباء التعدية، أي أنها تعدي الفعل فتجعله ماذا؟ ها؟ يدخل على المفعول به بواسطتها. ذهب الله بسبعه. نعم، الآية صوابها بنورهم. أحسنت، جزاك الله خير. ذهب الله بنورهم، ما يصح أن تقول ذهب الله نورهم، لأن فعل ذهب لازم لا يتعدى إلى المفعول به، لكن الباء هذه أسعفتنا وعملت ماذا؟ المطلوب، فعدت الفعل إلى المفعول به. ومثل قوله تعالى لنذهبن بك. إذن ما هي التدعية؟ التعدية هي ها؟ هي أن تعد الفعل اللازم إلى المفعول به بواسطتها. نعم.
قال ومنها الكاف، ومن معانيها التشبيه، ولا تجر إلا الاسم الظاهر، نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكاه.
نعم.
ومنها اللام، ومن معانيها الاستحقاق والملك، وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا، نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وقوله له ملك السماوات والأرض.
نعم، وقد سبق توضيح معاني اللام في بداية الأجرمية. نعم.
ومنها حروف القسم الثلاثة، وهي الباء والتاء والواو، وقد تكلمنا عليها كلابا مستوفيا في أول الكتاب، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه.
نعم، سبقت أيضا، سبق الكلام على حروف القسم وأنها تعمل ماذا؟ عمل حروف الجر، والله وبالله وتالله، تقول واو القسم، لفظ الجلالة ها مجرور، اسم مجرور بالواو على جره الكسرة الظاهرة، كأنك تقول على الله ومن الله، تعامل حروف القسم مثل حروف الجر، إلا أن معاني حروف القسم ماذا؟ أنها تفيد القسم، تفيد القسم. نعم.
قال: ومنها واو رب، ومثالها قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى شدوله، وقوله أيضا: وبيضة خدر لا يرام خباؤها.
نعم، هنا واو تسمى واو رب. لماذا سميت واو رب؟ لأنها تفيد ما تفيده رب من التقليل والتكثير. يقول هنا: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. يعني كان يقول: ورب ليل كموج البحر، ورب ليل كموج البحر. فالإعراب لما بعد واو رب يكون كالإعراب لما بعد رب تماما، مجرور لفظا مرفوع محلا. إذا ما أعرب قوله وليل كموج البحر أرخى سدوله، نعم، ما أعرابها؟ من يعربها كاملا؟ تحاول؟ نعم.
الواو وربا،
الواو وربا، قلنا واو ربا لأنها تفيد معنى ربا. نعم.
وليل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا.
نعم.
وكاف التشبيه،
كاف للتشبيه.
وموجي حرف جر، وموجي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
نعم.
والبحر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
نعم.
وأرخى فعل ماضي.
نعم، مبني على،
مبني على الفتح المقدر.
منع من ظهورها
التعذر،
التعذر، أحسن.
وسدوله مفعول به منصوب،
سدولة مفعول به منصوب عن قصبي،
قصبي الفتحة الظاهرة على آخره، وسدولة مضاف والنا مضاف إليه.
نعم، ماذا نسيت؟
وجملة أرخى
سدولة وخبر في محل رفع خبر المبتدأ. بقي شيء لم تذكره وهو فاعل أرخى، ضمير مسير تقديره هو يعود على ليل. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، الإعراب كما سبق. طيب، كموجي في قوله وليل كموجي، الجار والمجرور هنا ما موقعه من الإعراب؟ الخبر أرخى سدوله، لأنه هو الجزء الذي تمت به الفائدة، والخبر الجزء المتم فائدة. ما يصح أن تقول كموج خبر، لأن الكلام ما تم. وليلين كموج البحر، تم الكلام؟ نعم. إذن كموج ما إعرابها؟ كموج لا، نعم، ها، هي جار ومجرور، ما موقعه؟ عندنا القاعدة تقول الجمل وإشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. ليل هنا نكرة معرفة؟ نكرة. إذن كموجي صفة، جار ومجرور صفة لليل. نعم. طيب،
قال: ومنها مذ ومنذ، ويجران الأزمان، وهما يدلان على معنى من، إن كان ما بعدها ماضيا، أن كان ما بعدهما ماضيا، نحو: ما رأيت مذ يوم الخميس، وما كلمته منذ شهر. ويكونان بمعنى في، إن كان ما بعدهما حاضرا، نحو: لا أكلمه مذ يومنا، ولا ألقاه منذ يومنا. فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل، أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان.
نعم، مذ ومنذ، مذ ومنذ مرة يكونان حرفين، ومرة يكونان اسمين. ما يهمنا هنا في باب حروف الجر متى يكونان ها حرفين، متى يكونان من حروف الجر؟ إذا كان ما بعدهما اسم زمان، إذا كان ما بعدهما اسم زمان فيكون ماذا؟ فتكونان حرفين. ما رأيته منذ يوم الخميس، يعني من يوم الخميس، وما رأيته أو لا أكلمه مذ يومنا، يعني في يومنا. إذا كان ما بعدهما اسم زمان، سواء كان هذا الزمن ماضيا يدل على الماضي أو حاضرا يدل على الحاضر، فهما حرفان من حروف الجر. كما مثل ما رأيته مذ يومنا، عند الإعراب ماذا تقول؟ مذ يومنا كيف تعربها؟ مذ حرف جر مبني على السكون، لا محل من الإعراب. يومنا يوم اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، يوم مضاف وناء مضاف إليه. كذلك لا أكلمه مذ يومنا بنفس المعنى، لا ألقاه مذ يومنا، لا أكلمه منذ شهر بنفس المعنى، نعم بنفس الإعراب. ومتى يكونان اسمين؟ إذا كان بعدهما فعل، مثل قولك لا أكلمه مذ جاء أو منذ جاء، هنا اسمان يعني ظرفان. لا أكلمه مذ جاء، مذ ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. الظروف أسماء أم حروف؟ أسماء. وجاء فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أو كان ما بعدهما مرفوعان، مثل قولك لا أكلمه مذ يومان، لم يقل مذ يومين، مذ يومان. هنا ما بعدها مرفوع أم مجرور؟ مرفوع. فهنا تقول مذ ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، ويومان مبتدأ، وتكون مذ خبر مقدم، ظرف منصوب على الظرفية في محل رفع خبر مقدم، ويومان مبتدأ مؤخر، مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. واضح هذا؟ إذن مذ ومنذ تكونان حرفين إذا كان ما بعدهما اسم زمان مخفوض، وتكونان اسمين أي ظرفين إذا كان ما بعدهما فعل أو ماذا؟ اسم مرفوع أو اسم مرفوع. والذي يهمنا ها هنا ما هو؟ الحالة الأولى، أن يكون ما بعدهما اسم زمان مخفوض. ما رأيته مذ يوم الخميس، مذ يوم الخميس، في بعض النسخ مذ يوم، هذا تصحيف، مذ يوم الخميس. ما كلمته منذ شهر وما أشبه هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. قال الشارح: القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين. الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في. أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذلك أسئلة المؤلف. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى: بل مكر الليل، فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، نحو غلام زيد وحصير المسجد.
نعم. ثم ذكر المخفوض بالإضافة، المخفوض بالإضافة وهو ثاني أنواع المخفوض. وسبق معنى تعريف الإضافة ما هي؟ نسبة اسم إلى اسم على أن يكون الثاني منهما مجرور دائما. لكن ها هنا ذكر فائدة أخرى، وهي أن هذه النسبة بين الاسمين أو الإضافة بين الاسمين تكون على أحد ماذا؟ ثلاثة معاني. المتن ذكر معنيين وهما أشهر المعاني، وبعض النحاة زاد المعنى الثالث ثم جرى عليه المتأخرون من النحاة. أكثر النحاة على ذكر المعنيين الذي ذكرهما ابن أجرم، لكن ابن مالك ومن تبعه من النحاة ذكروا المعنى الثالث وجرى عليه كثير من المتأخرين من النحاة. إذن هذه النسبة بين المضاف والمضاف إليه تكون على أحد ثلاثة معاني. أولا أن تكون معنى من، يعني كأنك تقدر من جبة صوف، كأنك تقول جبة
من صوف،
من صوف. كذلك ثوب خز، ثوب
من خز.
خاتم حديد، خاتم من حديد، وما أشبه ذلك. ما ضابطها؟ أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، جزءا أو بعضا من المضاف إليه. فالجبة شيء من الصوف، الثوب شيء من الخز والحرير وهلم جرا، الخاتم شيء من الحديد. هذه الإضافة تكون بمعنى من. النوع الثاني يكون بمعنى في، وضابطه أن المضاف إليه ظرفا للمضاف. مكر الليل، متى وقع المكر؟ في الليل. فالليل ظرف للمكر، فهذا النوع الثاني. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو الأكثر، ما عدا ذلك، ما عدا ذلك، وهو الذي يكون بالتقدير اللام، غلام زيد أي غلام لزيد، حصير المسجد أي حصير للمسجد، وهو ما عدا الذي يكون بتقدير من والذي يكون بتقدير في. هذا التقدير يفيدك في المعنى، وليس معنى أنك تنطق به وتأتي به في الإعراب. الإعراب يجري على قاعدة المضاف والمضاف إليه. جاءني غلام زيد، غلام مضاف مضاف إليه. ودائما في الإضافة الجزء الأول يعرب حسب العوامل. جاءني غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد، والثاني دائما مجرور. ولهذا قلنا في الإضافة أنها نسبة اسم إلى اسم على أن يكون الثاني منه مجرورا
دائما،
مجرورا دائما. أظن بهذا تتضح الإضافة، أليس كذلك؟ أن كثير من الأحيان تشكل الإضافة على بعض الإخوة. فالإضافة بين اسمين فقط، وتكون على أحد هذه المعاني. بمعنى إذا أشكل عليك لا هذا من باب المضاف والمضاف إليه، قدر من أو في أو لا، أو لا تعرف أن هذا من باب المضاف والمضاف إليه. ثم نعم يقول آخر جملة في هذا الباب:
وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات، وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه قد سبق الكلام، قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم.
نعم، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات. وقد سبق معنا الكلام على هذا القسم الثالث من أقسام المخفوضات، وبهذا نكون قد انتهينا من التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرمية. والفضل لله وحده، نسأل الله القبول والنفع والتيسير، وحث نفسي وإخواني على المراجعة والتكرار والمثابرة والاستمرار. فهذه التحفة مفتاح، التحفة السنية مفتاح، وهي كتاب مبارك وسهل، كتاب مبارك وسهل. وكم من طالب علم، بل كم من عالم فتح الله عليه في باب النحو بهذا الكتاب، التحفة السنية. لا بأس أن تعيد وتقرأ فيها مرة أخرى ثم مرة، وتطبق، تطبق الإعراب، تطبق القواعد أثناء قراءتك في الكتب، أثناء قراءتك في القرآن، أثناء المذاكرة مع زملائك. الاستمرار والترقي، استمرار والترقي في هذا العلم، أنك عندما تترقى تفهم الذي هو أدنى. كما سبق معنا أن دائما العلماء يجعلون العلوم مراحل، أولا يأتون بالأساسيات، ثم يثنون بالأساسيات مع ما هو يعني أعلى منها من المهمات، فترسخ الأساسيات ثم تكمل الصورة لهذا الفن، ثم يأتون على القواعد جملة مع ذكر الخلاف وما أشبه ذلك، فهنا يصبح العلم متينا لدى طالب العلم ويستفيد منه ويثابر عليه. فلهذا البعض قد يخطئ، فمثلا درس التحفة السنية يذهب يدرس كتاب مثلها، إذا فهمت مجمل التحفة السنية ارقى إلى ما بعدها. بعضهم يذهب يدرس كتاب مثلها، الكتاب الجمل، كتاب مثلا نظم الأجرمية، كتاب كذا، فيظل يدوم في مكان لا يرقى، لما ولا يستطيع أن يفهم العلم كما ينبغي، لأن لا بد أن يرقى حتى يعرف الكتاب الذي قرأه على وجه أصح مما قرأ. لكن عندما تقرأ ما هو أوسع تستصغر ماذا الذي قرأته سابقا، وتظن أنك يعني كنت في وهم، هذا صعب. لا، هو في الحقيقة لما تقرأ ما بعده وتتسع الدائرة لديك، هنا ترى أن ما قرأته سهل، بل تستطيع حتى أن توضحه لغيرك. عندما تتوسع في العلم يمكنك أن مثلا أن تعلم الناس الأجرمية، لأنك درست ما هو أوسع منها، فيكون لك القدرة على إفهام ما هو أدنى منها. وهكذا، أسأل الله التوفيق والإعانة لي ولكم في جميع الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.